الصحة المستدامة. سوني التناظر.
مرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن أكون معكم فيها لإلقاء الضوء على ملف هام جدا: متى نتعافى بعد جراحة فتق السرة؟ ونستضيف طبيب جديد ينضم إلى لائحة أطباء الصحة المستدامة لإلقاء الضوء على هذا الملف، دكتور تامر سعيد، الاستشاري في الجراحة العامة وجراحات السمنة والسكري وجراحة المناظير في المستشفى السعودي الألماني في دبي. هو معنا على الخط مباشرة من الإمارات. وطبعا أنا خلال الحلقة سأقدم دراسة طبية تقول إن إضافة الملح بشكل مبالغ فيه إلى الأطعمة يشكل خطرا على صحة معدتنا. وباستطاعتكم متابعة الحلقة الصوت والصورة من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعته سارة أوجي على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. نتابع مسابقتنا أيضا مع ضيف الحلقة اليوم. إذا أردتم الفوز باستشارة مجانية معه، أتمنى أن تكونوا أول من يجد الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي سأطرحه لاحقا في فيديو من تصوير ريتا محمود كالمعتاد، إذن على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. أذكركم بوسائل التواصل معنا اليوم لطرح الأسئلة في الجزء الثاني من حلقتنا على دكتور تامر سعيد: رقم الواتساب الخاص ببرنامجنا 00336-07-29-4972، صفحة الفيسبوك صحة المستدامة، رابط اليوتيوب الذي وضعناه أيضا على الصفحة، ورقم الاستوديو 00336-03-32-3314. أرحب بكم جميعا، أرحب بريتا محمود وسارة أوجي، وأرحب بك بروفيسور تامر سعيد. ودائما أبدأ الحلقة بمقولة، والمقولة التي اخترتها اليوم هي التالي: الحزن هو مادة تنتشر من المعدة إلى المخ. ماذا تقول أنت؟ أهلا وسهلا فيك.
أهلا بك وأهلا بالسادة المستمعين، أهلا بحضرتك.
شكرا. ما رأيك إذن؟ هل إذا عشنا توتر وسترس يبدأ ذلك في المعدة وينتشر إلى الدماغ؟
طبعا طبعا أتفق مع حضرتك 100%، لأن هو الفكرة كلها أن الناس بتفصل ما بين المعدة كعضو مهم من أعضاء الجهاز الهضمي وما بين المخ. يعني هو متخيلين المعدة وظيفتها بس ان احنا ناكل
وان هي تنظم الاكل. نعم.
ولكن اللي انا اللي يعني السر اللي عايز اقوله لحضرتك ان هو السؤال هو المعده بتقوم بوظيفتها ازاي؟ ما هي عن طريق منبهات معينه وحاجات معينه ومسيرات معينه جايه من المخ.
نعم.
خليني يمكن اربط الجزء اللي حضرتك قلتيه ده بحاجه مهمه جدا. هو السؤال احنا ليه لما بنتوتر ولما بنواجه ظروف صعبه او بيبقى البني ادم في فتره ستريس ليه بياكل كتير؟ هو ده حضرتك ده السؤال. وبالتالي ليه يتخن بعد كده؟ واخد بال حضرتك؟ لان هو ببساطه في منبهات معينه بتطلع من المخ اثناء الستريس ده.
نعم.
تنبه المعده بشكل ما او بطريقه ما تزود هرمون اللي هو مسؤول عن احساس البني. نعم. ادم بالجوع.
الجريلين يعني؟
نعم.
الجريلين، هرمون الجريلين.
بالضبط جلن، واخد بال حضرتك ازاي؟
نعم.
وبالتالي الهرمون ده لما يطلع بشكل كثيف او بشكل كبير البني ادم يبتدي يحس بالكريفنج، يبتدي يحس ان هو عايز ياكل، ما بيبتديش يهدى او يبتدي يحصل له ساتسفاكشن الا لما يبتدي ياخد سكريات. وانا وخليني اقول لك انه هي فلسفه جراحات السمنه بصفه عامه، يمكن هي بالصدفه حضرتك القصه دي اتفتحت، انه احنا بنشيل الجزء اللي في المعده اللي بيفرز هرمون الجلن، وبالتالي لما يجي الاستيميليشن ده الهرمون ده ما يطلعش بالشكل الكثيف. واخد بال حضرتك ازاي؟
نعم.
الحاجه الثانيه اللي احنا دايما بناكدها للمرضى بتوعنا، دايما العين لما يجي يقول لي انا عايز اعمل جراحه لجراحات السمنه او جراحات انقاص الولد، اقول له ما تفتكرش ان انت ان احنا تصغير المعده ده هو الحل، لان المعده دي عامله زي البالونه، انا ممكن اصغرها وترجع
عندما تاكل ايضا بشكل كبير ستعود للانتفاخ. نعم نعم نعم، هي كبالون يعني.
الفلسفه الرئيسيه في جراحات السمنه بصفه عامه هو اجبار المخ او تعود المخ لفتره زمنيه طويله على انه معدتك بتكتفي بالكميه الاكل دي، وانه هو ما يفرزش هرمون الجوع ويكتفي بكميه الاكل دي. هي دي الفلسفه الحقيقيه لجراحات السمنه.
شكرا جزيلا بروفيسور تامر على تعقيبك على مقولة اليوم، وسنعرف بفتق السرة. يا ترى ما هو هذا الفتق؟ هل يحدث عند كل الفئات العمرية ولماذا يحدث؟ تفضل.
بص، خلينا نعرف الفتق بصفة عامة. الفتق هو ضعف في جدار البطن، خلاص.
نعم.
وبالتالي لما يبتدي يحصل انه الامعاء او الكونتنت او المحتويات البطن نتيجه الضعف ده تبتدي تخرج من خلاله او من خلال نقطه معينه، خلاص. نعم. يبقى احنا خلينا نتفق على حاجتين. احنا اي واحد عنده فتق لازم هيكون عنده حاجه من الثلاثه او الثلاثه مع بعض. واحد، ضعف في عضلات البطن، وبالتالي هو مور كومن مع السيدات اكتر، واخد بالك ازاي؟ اتنين، ان يزيد الضغط جوه البطن، يعني اي حاجه تزود الضغط جوه البطن هتعمل لي هتساعد على خروج الكونتنت دي، واخد بالك؟
نعم.
فبالتالي اي حاجه يبقى فيها زي الكحه المستمره، الامساك، الحمل عند السيدات، كل دي عوامل.
كل مجهود نقوم فيه،
المجهود، الجيم الكتير، شيل الاوزان الثقيله في الجيم، الاوزان الكبيره. عشان كده بقول دايما انت جسمك مش معمول عشان تشيل اوزان كبيره. انت في فرق ما بين الجيم العادي الممارسه الرياضه العاديه اليوميه، وفي فرق ان انت بتشيل اوزان كبيره. عشان تقدر تعمل حاجه زي كده لازم تبقى مؤهل جسمك او عضلات بطنك انها تتحمل القصه دي.
يعني حتى رافعي الاثقال المحترفين يضعون نوع من احزمه كبيره، صح، لاحتواء
طبعا
الضغط من الداخل. نعم.
مش بس كده، هو الاهم من كده ان هم بيبقى ليهم تدريبات معينه واحمال معينه.
نعم.
الاول المفروض يبتدي بتقويه عضلات البطن، وبعد كده يبتدي يشيل، يعني مش العكس، مش اشيل اوزان وبعد كده اقوي عضلات بطني. لا لا، هو المفروض ان هو بيبتدي الاول يقوي عضلات بطنه للقدر اللي هي تخليها تتحمل لما يشيل اوزان تقدر ان هي تسبورت وكده. زائد ان زي ما حضرتك قلتي دايما، دي ملاحظه طبعا جميله، انه كل الناس اللي بالذات الجماعه اللي بيشاركوا في الاولمبيات وكده دايما حضرتك تلاحظي بيبقوا لابسين ابدومينال بيلت حوالين بطنهم.
طبعا
يعني
طبعا احزمه تحمي البطن وتحمي عضلات البطن وجدار البطن. شكرا لك دكتور تامر سعيد على التعريف بمشكلة فتق السرة. طبعا سنعود ونعرف ما هي المضاعفات إذا لم تجرى جراحة لهذا الفتق، ومتى تلجؤون إلى الجراحة بشكل عام، متى نتعافى أيضا بعد الجراحة. أما الآن فسأنتقل إلى دراسة اليوم. دراسة طبية حديثة تقول إن إضافة الملح بشكل مبالغ فيه إلى الأطعمة يشكل خطراً على صحة معدتنا.
الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
أشار خبراء التغذية في مركز الصحة العامة في جامعة فيينا إلى أن الأشخاص من المملكة المتحدة الذين أضافوا الكثير من الملح إلى وجباتهم الغذائية كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان المعدة بنسبة 41% مقارنة بالأشخاص الذين أضافوا كمية قليلة أو معتدلة من الملح. هذا وأتت هذه الدراسة للتأكيد على نتائج أبحاث علمية سابقة توصلت إلى أن الملح الزائد قد يؤدي إلى تآكل الطبقة الواقية على المعدة، ما يؤدي بدوره إلى تلف الأنسجة وبالتالي إلى حدوث طفرات سرطانية. وتوصل باحث جامعة فيينا إلى هذه الاستنتاجات بعد فحص قاعدة بيانات صحية ضمت حوالي 500 ألف شخصا بالغا في المملكة المتحدة على مدار 11 عاما. واللافت للنظر هو أن هذه النتيجة ظلت صحيحة حتى بعد دراسة الباحثين للعوامل الأخرى كالعمر والحالة الاجتماعية والاقتصادية وخيارات نمط الحياة الأخرى مثل شرب الكحول والتدخين. وأخيرا أشارت المؤلفة الرئيسية للدراسة سلمى كرونشتاينر جيسيفيتش الاختصاصية في التغذية في جامعة فيينا إلى أن هذا البحث يلقي الضوء على العلاقة بين تكرار إضافة الملح وسرطان المعدة، وإلى أنه سيزيد الوعي حتما بالأثار السلبية للاستهلاك المبالغ فيه للملح وبطرق الوقاية من سرطان المعدة.
الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
إذا دكتور تامر أعود إليك وأتمنى تعقيبا منك على هذه الدراسة مع علاقة الملح بسرطان المعدة، هل هذا صحيح؟
شوفي، هو طبعا ما أقدرش أقول إن هي الدراسة دي يعني دراسة فاينل أو إن هي حاجة نقدر إن إحنا نعتد بيها يعني،
ولكن أو نعتمد عليها مثلا كسبب
يعني. إحنا طبعا لأنه البحث العلمي بصفة عامة فيه ليه بروتوكول معين وليه يعني تدرج معين عشان أقدر أعتمد في الآخر النتيجة دي، ولكن مما لا شك فيه إن زيادة الملح بصفة عامة نقدر نعتبرها من الحاجات المضرة للجسم والحاجات اللي ليها علاقة بأمراض كتيرة على رأسها طبعا ارتفاع ضغط الدم. وخليني أقولك على حاجة، مشكلة الملح إن هو هايبر أوزمولر أو إن هو بيمتص المية من الخلايا، واخد بالك إزاي؟ وامتصاص المية أنت عارفة إنه المية هي ركن أساسي لوظيفة لمعظم الوظائف الحيوية اللي بتدور في جوه الخلية، وبالتالي لما بيحصل امتصاص المية دي أو بيحصل هايبر أوزمولر إفكت بتاع الملح ده طبعا يعمل ديستربنس في وظائف الخلية وممكن إن هو يعمل مشاكل ومضاعفات كثيرة يعني.
شكرا على التعقيب دكتور تامر. أذكر مستمعينا بأنهم يستطيعون طرح الأسئلة عليك بعد الجزء الأول من حلقتنا اليوم على رقم الواتساب التالي 00336072949972، صفحة الفيسبوك، رابط اليوتيوب، ورقم الاستوديو 00339693334. كل هذه الوسائل تجدونها على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. إذن أعود إلى موضوع حلقتنا اليوم وإلى السؤال الذي طرحناه بروفيسور تامر سعيد. إذن سنبدأ بحلول فتق السرة، متى تقررون علاج هذا الفتق من دون جراحة؟ متى تقررون إجراء جراحة؟ تفضل.
شوفي، خلينا احنا اتفقنا من بداية الحلقة أنه الفتق ببساطة هو ضعف أو وجود فتحة ما أو ضعف ما في عضلات البطن، وبالتالي مفيش دواء أو مفيش إمكانية إن إحنا نقفل الفتحة دي بدون تدخل جراحي. دي نقطة مهمة جدا لأنه الناس بتفتكر إن هو يعني مرض وبالتالي لو أخذنا له أدوية أو حطنا له حزام أو أي حاجة سبورت ده هيبقى كافي، في حين إنه الحقيقة ده مش صحيح يعني. ده رقم واحد. اتنين، طبعا التدخل كل ما كان الفتق بدون مضاعفات او انه كان حجمه صغير بيبقى نتائجه احسن كتير عن ما ان هو الفتق ده يعني انا لما ادخل اقفل ديفكت او فتق حجمه مثلا سنتي او 2 سنتي غير لما اقفل ديفكت حجمه 5 سنتي 10 سنتي. واخد بالك ازاي؟ كل ما زاد حجم الفتق كل ما زادت نسب المضاعفات.
هل قد يصل الى 10 سنتيمتر؟ انا عندما حضرت يعني رايت انه ما بين 1 سنتيمتر ل 5 سنتيمتر، هل قد يصل الفتق الى 10 سنتيمتر؟
خليني اقول لك، هو ممكن ياخد عضلات البطن كلها. احنا ساعات بدخل ما يبقى ما فيش تقريبا عضلات بطن خالص، بالذات في الفيميل المالتي بارا اللي هم يعني ولده أو حمله كذا مرة واخد بالك إزاي وأهملته فترات كبيرة طبعا وارد طبعا ياخد عضلات البطن كلها.
إذن الحمل المتعدد هو من أسباب حدوث فتق السرة. هل صحيح أنه السمنة أيضا، بما أنك أنت اختصاصي أيضا في جراحة السمنة، هل ترى في عيادتك الكثير من الأشخاص يلي بيجوا مشان جراحة السمنة وعندهم فتق في السرة؟
طبعا، لان هو في السن مصاحبه الدهون اللي جوه البطن. هرجع تاني اكل حاجه، اي حاجه تعلي الضغط جوه البطن هتعمل لنا فتق، واخد بالك ازاي؟ فبالتالي العيان اللي عنده السمنه بيبقى معظم الدهون جوه بطنه، مش هو العيان بيبقى متخيل ان شويه الدهون اللي تحت الجلد هم دول المشكله. لا طبعا، هم مش دول المشكله، المشكله الحقيقيه في الدهون اللي جوه البطن، الدهون اللي على الكبد، اللي على الكلى، اللي حوالين منديل البطن. كل دي هي اللي بتعمل، هي دي الدهون السامه او الدهون الضاره اللي بتعمله ضغط وسكر وكوليسترول، هي دي الدهون اللي بتعلي الضغط جوه البطن وبالتالي تساعد على وجود فتق. فطبعا it's very common انه العيانين دول يبقى عندهم فتق طبعا يعني.
نعم، وهناك ايضا جراحة البطن السابقة من الممكن ان تؤدي الى حدوث فتق، لماذا وكيف؟
طبعا دي برضو حاجة من الحاجات المهمة جدا، لانه ببساطة جسم لما بيجي يلقم ما بيلقمش كعضلات زي ما ربنا سبحانه وتعالى خلينا، لا بيلقم كتليفات، حاجة اسمها فايبروزيس، واخد بالك ازاي؟
نعم.
التليفات دي بشكل او باخر بتبقى اضعف كتير من عضلات البطن، وبتبقى تعتبر كويك بوينت، فاهم قصدي؟ يعني نقطة،
يعني نقطة ضعيفة،
اسهل نقطة. نعم. بالضبط، اسهل نقطة يحصل فيها فتق لما الضغط جوه البطن يزيد، واخد بالك؟ طبعا هو ده بيعتمد على كذا حاجة، البطن كانت متقفلة ازاي قبل كده وكانت مفتوحة، وحجم العملية والمجهود اللي اتبذل بعد العملية، كل دي عوامل بتساعد. ولكن زي ما قلت لك، الجسم لما بيجي يلقم بيلقم كتليفات او فيبروزيس، which is a weak point، او بتعتبر نقطة ضعف سهل جدا منها ان يحصل فتق.
نعم، ما هي المضاعفات إذا لم نذهب إلى الطبيب لكي نحل هذه المشكلة؟ ما الذي يحدث؟
طيب خليني أقولك على حاجة، أنا يعني هو طبعا من المفاهيم الشائعة طبعا اللي بنشوفها كتير، إنه العيان يقولك أنا عندي فتق بقالي 10 سنين، ما فيش حاجة اسمها كده، لأن أنا مش وظيفتي كجراح أو وظيفتي كطبيب إن أنا أستنى لما تحصل مضاعفات عشان أبتدي أدخل. خليني اقول لك، التدخل تاني في اصلاح فتق بدون مضاعفات نتائجه احسن بكتير واسهل بكتير من اصلاح فتق بمضاعفات. احنا قلنا الفتق ده عباره عن ضعف في جدار البطن او وجود فتحه في جدار البطن. معنى وجود فتحه ان ممكن يدخل فيها امعاء، واخد بالك ازاي، اللي هي الكونتنت بتاعه البطن، صح كده؟
نعم صح.
تدخل الامعاء دي، نبتدي بقى المضاعفات من اول ان الامعاء دي تتسد ويحصل فيها انسداد، واخد بالك، وبالتالي من سدينا تؤدي الى انسداد معوي، واخد بالك، او ان يحصل يبتدي ان الاورده اللي رايحه الامعاء دي تتخنق والامعاء جزء منها يموت، ويبتدي يحصل غرغرينه في الامعاء ونحتاج ان احنا نستأصل جزء منها. كل دي مضاعفات للفتق، واخد بالك. بس هي المشكله ان لما المضاعفات دي بتحصل بتنقل العيان من كاتيجوري مجرد ان احنا اصلاح فتق لكاتيجوري تاني خالص بنسميه استكشاف على البطن واستئصال جزء من الامعاء، وده عمليه تانية خالص واخطر كتير واصعب كتير من مجرد اصلاح فتق في جدار البطن يعني.
نعم، اذا عندما نصل الى الجراحه، ما هي الفحوصات التي يجب ان يخضع لها المريض قبل العمليه؟
شوفي، اهم حاجه قبل اصلاح الفتق ان انا اعرف سببه ايه، يعني اعالجه، لانه انا لو عملت الفتق وستيل سببه موجود هيحصل ريكرنس طبعا. يعني مثلا على سبيل المثال، لو العيان عنده امساك مزمن نصلح الامساك ده، لو العيان عنده كحه مزمنه او ربو او حاجه نكنترول الكحه او الربو ونعالجه. لان زي ما قلت لك تاني، احنا لو عملت فتق، يعني هو الناس متخيله ان الجراح هو وظيفته انه يحل المشكله اللي هو الجراحه، لا طبعا، انا دكتور قبل ما اكون جراح، وبالتالي لازم ببص للعيان نظره شامله، واخد بالك. فهو دلوقتي ايه سبب الفتق ده؟ هل العيان مثلا عنده كرونيك كونستيبيشن او امساك مزمن؟ هل عنده كحه مزمنه؟ هل هي الـ يعني في كتير من الاحيان مثلا يجي عيان عنده سمنه مفرطه، اقول له والله انا هعمل لك الفتق بس خلي بالك
يجب علاج
انت
السبب
وارد جدا يحصل ارتجاع. فاحنا احسن لنا، انت احسن لك تعمل عمليه انقاص وزن، وبعد ما وزنك يستقر وتنزل الوزن المثالي نصلح لك الفتق، والا يبقى احنا ما عملناش حاجه، واخد بالك. فاصلاح الفتق فحوصاتنا كلها بتنحصر في اصلاح الحاجه او اصلاح السبب اللي جاب لنا الفتق، هو ده المهم جدا.
نعم، يا ترى كم تستغرق العملية الجراحية، أم هذا يتعلق بكبر الفتق بحجم الفتق؟
خليني اقول لك على حاجه. طبعا مع التطور العلمي اللي احنا فيه، ومع وجود احنا يعني مراكز متخصصه او بنسميها سنتر اوف اكسلنس، يعني انا من ماسكين سنتر اوف اكسلنس مينيمال انفيزيف سيرجري او التدخل الجراحي المحدود. المراكز دي او السنتر اوف اكسلنس دي بتبقى مفهومها قايم على شويه نقط، يعني احب ان انا اقول لحضرتك. واحد، ان احنا اقل تدخل جراحي محدود او اصغر فتحه او اصغر جرح ممكن نعمله للعيان، وبالتالي هو اقل الم ممكن يسببه له، واخد بالك؟ اثنين، اقل زمن للعمليه. ثلاثه، اسرع ريكفري او اسرع وسيله تخليني ارجع العيان للحياه اليوميه بتاعته. كل اللي انا بحكيه لحضرتك ده بنسميه تحت بند سنتر اوف اكسلنس او التدخل الجراحي المحدود او المينيمال انفيزيف سيرجري. يعني باختصار، اصلاح ما بقاش زي زمان ان احنا بنعمل جرح كبير والعيان نركب له درنقه والعيان يقعد اسبوع في المستشفى وشهر بيته. لا لا لا، خالص، ده بتبقى عن طريق المنظار.
اذا يتعافى بسرعه المريض؟
المريض بيخرج في نفس يوم العمليه وممكن يرجع شغله بعد يومين ثلاثه.
نعم.
دلوقتي
نعم،
واخد بالك؟ لان احنا زي ما قلت لك بنعملها عن طريق تدخل جراحي محدود، عن طريق ثلاث فتحات بين بوينت، يعني كل واحده نص سنتي، ونصلح الفتحه. طبعا طبعا، كل ما زي ما قلت لك، كل ما الفتحه حجمه زاد، كل ما الضعف كان اقوى، كل ما العيان كان اوبيز، كل ده بيزود من نسب يعني صعوبه
نجاح
العمليه،
نجاح العمليه أم صعوبتها؟
يعني الصعوبات اللي بنواجهها.
نعم.
ولكن هي كبروسيجر بصفة عامة بتاخد حوالي مثلا يعني ربع ساعة مثلا. نعم. تلت ساعة.
لمن تضعون شبكة تقوية جدران البطن؟
بصي، دلوقتي احنا كل الناس لازم نحط لها شبكه، مفيش اصلاح فتق من غير شبكه. زمان زمان كان احد المراحل اللي كانوا يعني احد مراحل تطور جراحات الفتق ان هم كانوا بيخيطوا العضلات في بعض تاني، ولكن نسبه الارتجاع فيها عاليه جدا، واخد بالك ازاي؟ وكانت بتستخدم طبعا، بما ان هي كانت زمان فكانت بتستخدم في جراحات الفتح، يعني اللي كنا بنفتح فيها الجلد يعني. انما زي ما قلت دلوقتي احنا بتتعمل بالمنظار، وكل العينين اوتوماتيكلي لازم نركب لهم شبكه، لازم.
نعم نعم. اذا ذكرت انه مده التعافي سريعه جدا، وذكرت انه المريض من الممكن ان يعود الى العمل بعد 3 ايام او 4 ايام، يا ترى هل هناك نصائح انت تعطيها للمرضى بعد هذه العمليه حتى لا تحدث اي انتكاسه؟
طبعا زي ما قلت لك، اهم حاجه هو تجنب سبب الفتق اللي من الاول خالص، واخد بالك ازاي؟
نعم.
تجنب اي حاجه تزود ضغط البطن بعد العمليه، يعني ان العيان ما يشيلش حاجه تقيله، ان العيان ما يبذلش مجهود، ان العيان ما يروحش جيم. الحاجات دي نقط مهمه جدا لغايه ما الشبكه تستقر في مكانها والعضلات البطن تبتدي تستقر. الحاجه الثانيه، ان احنا بنوصل العيان دايما بمرحله العلاج الطبيعي بعد العمليه. العلاج الطبيعي ده هدفه، دي حاجه مهمه جدا على فكره، ويعني يعني ناس كتيره بعد النوع ده من الجراحات
يعني التأهيل الفيزيائي للجسم
طبعا طبعا. نعم. مهم جدا، لان احنا هنعمل بقى زي بالظبط الراجل اللي بيشيل اوزان او بيشيل، ان احنا بنقوي. نعم. عضلات البطن تدريجيا لغايه. نعم. ما تبقى ادابتد ان
هو يرجع. ما هي التمارين التي تنصحون بها؟
هو دي طبعا بتتم تحت اشراف زمايلنا الدكاتره
المعالج الفيزيائي،
ولكن
نعم.
طبعا ولكن هي كلها بتنحصر في 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 الجراديوال ستيميليشن او التنبيه او التحفيز لعضلات البطن بشكل تدريجي لغايه ما توصل لقوه او ضغط معين.
نعم صحيح بروفيسور تامر، انه تمنعون المريض من التدخين بعد العمليه؟
طبعا.
لماذا؟ كيف من الممكن ان يؤثر التدخين على الفتق السري او الانتكاسة بعد الجراحة؟
خليني اقول لك على حاجه. هو القصه دي ليها حاجتين. الحاجه الاولانيه، انه التدخين من احد المسببات الرئيسيه للكحه المزمنه او الربو المزمن، وبالتالي.
نعم.
هو هيبقى
اذا هذه هي العلاقه. نعم
طبعاً.
مسبب للكحه. نعم
طبعا مريض كحة طبعا، انت
لا
يعني كحة ورب و يعني دي هتبقى احد الحاجات اللي احنا اتفقنا ان هي الحاجات المسببة. بس دايما انا اقول لك على حاجة، انا دايما بقول للعيان قرار ان انت تتعالج من حاجة او قرار ان انت تاخد تعمل عملية عشان ترجع لصحة جيدة ما هوش قرار جزئي. يعني ما ينفعش تقولي والله مثلا انا عايز اتعالج من السكر او عايز عندي فات عايز اعمله ومش عايز بس عاوز ادخن. انت اخترت صحتك، يا هتختار الصحة كلها يا اما يعني الصحة لا تجزأ. فاهم قصدي ازاي؟ مفيش حاجة اسمها صلح لي الفتق بس سيبني ادخن، مفيش حاجة اسمها انا عايز اعالج السكر بس عايز اكل سكريات، فمفيش حاجة اسمها كده. هو
نعم
انت اخترت انك انت تعيش حياة صحية حياة كويسة، يبقى اللايف ستايل الهابت بتاعته كله يبقى كويس.
شكرا جزيلا بروفيسور تامر السعيد على كل هذه المعلومات القيمة والمفيدة لمستمعينا اليوم ولمشاهدينا على قناة اليوتيوب. طبعا سنعود إليك مع أسئلتهم ونأخذ منك الأجوبة عليها، ربما ستكون متعلقة ليس فقط بموضوع حلقتنا اليوم ولكن باختصاصك بشكل عام، يعني الجراحة العامة، جراحة السمنة والسكري وجراحة المناظير. أذكر بأنك اختصاصي واستشاري في كل هذه الاختصاصات في المستشفى السعودي الألماني في دبي. نعود إليك بروفيسور تامر سعيد إذن مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.
شغل يلا ودو الطبلة وحل اليوم ده معانا، اصحى وجمع للكل الليلة دي كل افرح ويانا. شغل يلا ودو الطبلة وحل اليوم ده معانا، اصحى وجمع للكل الليلة دي كل افرح ويانا.
ترقيص ترقيص ترقيص، عايزين نفرح ونعيش، مش عايز الواحد قاعد الليلة الحزن مفيش. ترقيص ترقيص ترقيص، عايزين نفرح ونعيش، مش عايز الواحد قاعد الليلة الحزن مفيش.
اللي حيتعب نرموه واللي يزعلنا نسوه، زوده في الفرحة كمان خلوا الأحزان ما تجيش. واللي حيتعب نرموه واللي يزعلنا نسوه، زوده في الفرحة كمان خلوا الأحزان ما تجيش.
ترقيص ترقيص ترقيص، عايزين نفرح ونعيش، مش عايز الواحد قاعد الليلة الحزن مفيش.
ولع ولع ولع، جايين نرقص نتدلع، اللي يحبنا هنحبه واللي بيكرهنا يولع. طب ولع ولع ولع، جايين نرقص نتدلع، اللي يحبنا هنحبه واللي بيكرهنا يولع.
حركات حركات حركات، احنا بنوك الحركات،
والليلة الليلة يا عمي هنوزع ورد وشربات.
حركات حركات حركات، احنا بنوك الحركات،
والليلة الليلة يا عمي هنوزع ورد وشربات. عايشينها شمال ويمين، والسهرة لحد الصبح ويا الناس الغاليين. حلوين حلوين حلوين، عايشينها شمال ويمين، والسهرة لحد الصبح ويا الناس الغاليين.
هاتلي الحلوين في النص وعمل صفين كده رص،
فرحة ومزيكا وسقفة أمال كيادة تهص.
هاتلي الحلوين في النص وعمل صفين كده رص،
فرحة ومزيكا وسقفة أمال كيادة تهص.
ترقيص ترقيص ترقيص، عايزين نفرح ونعيش، مش عايز الواحد قاعد الليلة الحزن مفيش. ترقيص ترقيص ترقيص، عايزين نفرح ونعيش، مش عايز الواحد قاعد الليلة الحزن مفيش.
الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
أرحب بكم مستمعينا مجدداً في حلقة اليوم، ومجدداً أرحب بضيف العزيز بروفيسور تامر سعيد الاستشاري في الجراحة العامة وجراحات السمنة والسكري وجراحات المناظير في المستشفى السعودي الألماني في دبي. هو معنا على الخط مباشرة من هناك. تحية مجددة لك دكتور تامر. أول اتصال يريدنا من إيطاليا من مستمعنا الدائم أحمد منتصر، وهو كمان مواطنك من مصر، فأهلا وسهلا فيك. أهلا يا أحمد.
برونتو
أهلا وسهلا فيك.
أهلا بحضرتك وبرحب بالدكتور تامر، بقول له شكرا على المعلومات القيمة يا دكتور.
شكرا لك. تفضل.
أهلا بك يا أحمد.
أهلا بحضرتك. والله دكتور اسمح لي يعني أطرح على حضرتك يعني بعض الأسئلة لو سمحت. أول سؤال اللي هو كيف يتغلب مريض السكر على الجوع والوزن الثابت مع الرجيم القاسي؟
بص يا أحمد، خلينا نفرق هنا بين نقطتين مهمين جدا، إنه مريض السكر ده مصاحبة معاه سمنة مفرطة ولا معه سمنة مفرطة. لو معاه سمنة مفرطة العلاج هيختلف تماما. أوكي تفضل.
أنا بكلم على يعني عن نفسي، أنا 182 ووزني بيطلع وبينزل من 88 ل89 في الحدود دي، مش عارف أضبط الوزن أنزل عن 88.
دي ما تعتبرش سمنة مفرطة بالنسبة لي احنا، دي ما تعتبرش، وبالتالي هنا ده معناه إن السكر ما هوش مشكلته سمنة مفرطة، يبقى ده سكر يعني مش مصاحب للسمنة. وبالتالي النصيحة المهمة اللي أقدر أقولها لك، وطبعا اللي يتكلم على القصة دي أحسن شوية مني دكاترة الغدد الصماء ودكاترة السكر
طبعا.
ولكن small frequent meal أو اللي هما بيسموها الوجبات المتعددة المحسوبة فيها كميات الكربوهيدرات بدقة، هي دي بتبقى أقصى أحسن حاجة للمحافظة على مستوى السكر منتظم ومنضبط خلال اليوم كله.
نعم. هل عندك أسئلة أخرى
نقطة
أحمد؟
نقطة مهمة. وهي ممارسة الرياضة أو المشي يا أحمد. دي أنت يعني برضو الناس بتتجاهل النقطة دي بشكل كبير، ولكن عايز أقول لك إنه المشي حتى بصفة منتظمة ليه عامل مهم جدا جدا في المحافظة على السكر. دي نقطة. النقطة الثانية هو خلي بالك زمايلنا دكاترة التغذية ودكاترة السكر ما بيمنعوش تماما أكل السكريات، ولكن الحاجات دي لازم تبقى مغلفة. يعني أنت مثلا لو هتاكل رز عيش مكرونة لازم يبقى معاها بروتين، البروتين ده بيقلل امتصاص الكربوهيدرات شوية، واخد بالك. لو هتاخد حاجة فيها سكريات فرانكلي او حاجه مسكره لازم يبقى معاها حاجات زي الالموند او اللوز او المكسرات برضو تقلل امتصاصها شويه في الجسم. هي ما بتمنعهاش ولكن تقلل امتصاصها، وبالتالي تقلل علو السكر في الجسم مره واحده. فطبيعه الاكل ونظام الاكل مهم جدا انك تعرفه، مهم جدا انت تاخده من حد متخصص عشان يقدر تضبط سكرك يعني.
في سؤال تاني حضرتك، لو امتى مريض السكر من النوع التاني يستعمل ابر الأوزيمبيك، وهل هي خطرة او ما هي مضاعفاتها او كده؟
شوف هرجع اقولك تاني، الابر السكر كلها الأوزيمبيك المونجارو الحاجات دي كلها لازم تتاخد تحت اشراف طبي خلاص، لان هي بتتاخد بعد ما يتعمل فول بودي سكريننج بشكل معين. يعني لازم تعرف مثلا انت عندك مشاكل في الغدة الدرقية، عندك أي مضاعفات تانية ارتفاع الضغط أو حاجة، وظائف الكبد أخبارها إيه، لأنه الحاجات دي كلها هي فعالة طبعا فعالة جدا، ولكن لازم تتاخد تحت إشراف طبي ومع دكتور غدد صماء متخصص ليها.
نعم. إذن الإجابة واضحة أحمد.
شكرا جزيلا. شكرا
شكرا لك.
أهلا بك يا
تحياتي من باريس إلى إيطاليا. نواصل معك، وسؤال وصلنا من الإمارات من مستمع أيضا لبرنامجنا علي، يحييك بيقول شكرا للضيف حضرة الدكتور البروفيسور تامر سعيد، تحية لك سونيتا. شكرا. لدي سؤالان، هل فعلا أصبح مثبتا أن عمليات تنزيل الوزن تطيل العمر المتوقع لمن يخضع لها؟ رح نرد على السؤال الأول، تفضل دكتور.
بصي طبعا ما أقدرش أقول حاجة زي كده، العمر ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، يعني ما أقدرش إن أنا، ولكن خليني أقولك على حاجة. يعني هو ما فيش بحث، زي ما قلتلك إحنا الأبحاث العلمية ليها تدرج معين وليها طريق معين عشان نقدر نقول حاجة زي كده، ولكن اللي أنا أقدر أقوله إن طبعا علاج المضاعفات زي السكر الضغط الكوليسترول كل ده طبعا بيحسن صحة المريض وبيخليه يعيش، خلينا اقول لك انه يعيش حياة صحية كويسة. انما ما في، يعني ما فيش حاجة اسمها يعني ان هي تقدر تطور العمر، ولكن العمر ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، ولكن
بشكل غير مباشر تحسن الصحة، وبالتالي
طبعا طبعا يعني انا هقول لك على حاجة، خلينا نتخيل، هل واحد وزنه 170 180 كيلو هل ده بيعيش حياته بيستمتع بحياته زي واحد وزنه 70 80 كيلو؟
لا أكيد
طبعا، ده بني ادم على بني ادم فقط ذلك ازاي.
نعم.
فاكيد طبعا بتغير الكواليتي اوف لايف تماما يعني.
نعم شكرا. السؤال الثاني من علي، هل فعلا قد يكون هناك مضاعفات خطيرة قصيرة أو طويلة الأمد لعقاقير وعمليات تخفيض الوزن قد تؤدي إلى أمراض مزمنة وخبيثة وتؤثر على الصحة العقلية والقلب والكبد وحتى تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات؟ عم نسمع كتير نعم نعرف أنه في حالات مثلا عمى بعد حقن تنزيل الوزن، هل هذا صحيح؟ هناك شلل في المعدة أيضا. هو يتحدث عن جراحات السمنة وعن الإبر، تفضل.
ما هو ده، هو ده بداية الإجابة. خلينا نفرق ما بين عمليات جراحات السمنة وما بين العقاقير بتاعت السمنة، لأن يعني دي حاجة ودي حاجة وده ميكانيزم وده ميكانيزم. طيب مشكلة عقاقير السمنة إن هي كلها اللايف سبان بتاعها يعني قليل، يعني إحنا بدأناها أو إن هم الإيرا بتاعتها طالعة من سنتين ثلاثة، وبالتالي ما عندناش داتا واضحة وصريحة على اللونج تيرم إفكت. خلاص، فهل هي حصل حاجات زي كده؟ في بعض الحالات دوكيومنتد طبعا هو very rare cases، ولكن في بعض الحالات documented زي ما حضرتك قلتي الشلل في وظائف الجهاز الهضمي او خاصة التهابات البنكرياس حصلت حصلت، بس نسبتها قد ايه وهل هي مرتبطة ارتباط وثيق بالادوية دي ولا لا، حتى هذه اللحظة ما نقدرش نجاوب على حاجة زي كده. خليني اقول لك انه من ضمن الاسئلة اللي احنا مش قادرين نجاوب عليها، طيب الا متى العيان هيفضل ماشي على النوع ده من الادوية، وهل اقدر اوقفها ولا لا، ولو وقفناها هل توقفها لازم يجي بشكل تدريجي ولا لا، طيب هل في مينتنس دوز او في يعني بعد ما المريض يوصل لجرعات القصوى او الكبيرة فيها هل نقدر ننزلها ولا لا، كل دي اسئلة حتى هذه اللحظة ما عندناش اجابات عنها، واخد بالك؟
نعم.
فده بالنسبة للشق اللي هو بتاع الأدوية. طيب الشق بتاع العمليات زي أي عملية في الدنيا، أنا دايما أقول للمريض ما فيش عملية في الدنيا أمنة 100%. إحنا اللي نقدر نعمله إن إحنا نعملها في مركز متخصص بأحدث الآلات مع فريق طبي متخصص في الجراحات دي، ولكن الكلمة الشهيرة اللي هي دايما اللي أنا أقولها، العيان ياخد قرار العملية إزاي؟ دي نقطة مهمة جدا يا سنات، مهمة جدا. احنا بقول للعيان انت بتوزن هتكسب ايه وهتخسر ايه، يعني انت دلوقتي مريض مثلا وزنك 150 160، ده معناه ان انت عندك 8 اضعاف احتماليات حدوث جلطات القلب، حدوث السكر، حدوث الضغط الكوليسترول. ما خلي بالك، ما هو كل ده مضاعفات، صح ولا لا؟ يعني ما نقدرش نتجاهلها. لما نيجي نقارن عيان عنده 170 كيلو ونسب مضاعفاته بنسب مضاعفات العملية اللي هي ما تتعداش 1-2%، لا طبعا يبقى العملية آمن، يعني فهماني؟
نعم.
فأنا دايما نقول العيان انت بتوزن هتكسب ايه وهتخسر ايه.
نعم.
طيب على النقيض عشان تبقى الامور واضحة، لو جات لي عيانة وزنها زايد 10-15 كيلو اي كان عايز اعمل العملية، طيب انا في الحالة دي لما اجي اوزن المكاسب اللي هي هتاخدها من العملية جنب المكاسب الصحية اللي هتاخدها عشان تخس 10 كيلو، لا المخاطر العمليه او هتبقى اكتر. فبالتالي مش هي مش في الجايد لاين او انها تاخد قرار العمليه مش صح ليه. فانا يهمني العيان المريض هو جاي في انهي مرحله او ايه المخاطر اللي هو فيها عشان اقدر ان هو ياخد القرار الصح العمليه تفيده ولا لا.
شكرا جزيلا بروفيسور تامر. ننتقل الى الدنمارك بعد ايطاليا مع مستمعنا بسام يتصل بنا من هناك. الو بسام، اهلا وسهلا فيك وشكرا على متابعتك الدائمه لبرنامج الصحه المستدامه.
يا مرحبا بكم.
شكرا، تفضل الدكتور تامر عم يسمعك.
دكتور تامر انا يا مرحبا دكتور تامر، انا عملت عملية فتق اول شيء، فهذا الفتق رد انفتق مرة ثانية، فبعد فترة انفتق فتق ثاني من الجهة الثانية، حاولت انه اعمل العمليتين سوا، حاولت انه اساوي العمليتين سوا اليمين واليسار.
اوكي طيب خليني معلش راجع معاك بس ثاني. انت عملت فتق في ناحيه، خلاص صح كده؟
نعم، وبعدين في ناحيه اليمين فتقت معايا وبعد فتره
بعد العمليه من الجهه الثانيه تقريبا. اوكي
6 شهور
بس.
نعم، بعد فبعدين انا استشرت عده اطباء مشان اعمل العمليتين مع بعضهم، مو عمليه وبعد عمليه. فواحد من الاطباء قال لي اوكي بعمل لك اياهم عمل مع بعضهم، فاشترطت عليه انا انه صورهم كوني انا مصور محترف، فصورته انه كانت العمليتين شفتهم كثير ناجحين وانا بحاله ممتازه جدا، لانه اول مره ما حط لي رقعه، ثاني مره حط لي رقعتين على اليمين وعلى اليسار. السؤال هو بعد ما عملت العمليتين الناجحين، انا احيانا وقت اللي يعني بحمل اشياء او بعمل اشياء ثقيله جدا بشعر بهالخيطان كانه عم تتمزق بالرؤى. شو يعني ممكن انه يرد ينفتح مره ثانيه او في خطر؟
طبعاً يعني طبعاً. خليني اقول لك على حاجه بسام تانيه بسام، احنا كنا بدانا الحلقه بكده، انت جسمك ربنا سبحانه وتعالى خلقه مش عشان تشيل الاوزان الثقيله اللي انت بتقول عليها. يعني انا انت كده بررت لي تماما ليه انت عملت العمليه وبعدها بست شهور جالك الفتق. واحنا حتى كنا بنتكلم ان احد اهم الحاجات اللي يجب العيان يتجنبها بعد العمليه ان هو يشيل اوزان ثقيله. ما هو ضاد طبيعي، لانه مع شيلك للاوزان دي الضغط بيزيد جامد جوه البطن وبالتالي يحصل ريكرنس. خليني اقول لك على حاجه بسام، يعني احنا بالمنطق اكيد المش او الرقعه او واتيفر اللي احنا حطيناها مش هتبقى اقوى من العضله اللي ربنا سبحانه وتعالى عاملها اللي هي اساسا جالها الفتح، واخد بالك ازاي؟ فلازم تحترم العمليه وتحترم صحتك وتحترم العضلات بطنك عشان تتجنب اي
انتكاسه. يعني نعم
الانتكاسه بعد كده بالظبط. نعم. بالظبط
نعم،
خاصة ان انت جالك كذا انذار، يعني ان انت تعمل عملية وتحصل لك ريكارنس بعد 6 شهور ده وقت قليل قوي. يعني ده وقت يعني لازم ساعات احنا كجراحين او اطباء لازم بنبقى شوية تريكت مع العيان، واخد بالك ازاي؟ لانه 6 شهور ده وقت قليل انه يحصل له ريكارنس. يعني
نعم، يعني حتى من رقم القياسي في التعافي بسام، صح؟
بصي
حطيت الرقعتين صار لي 10 سنين، أنا بعد ما حطيت الرقعتين صار لي 10 سنين بشكل جيد تمام.
صار لك 10 سنين عامل العملية؟
العمليتين بعد العملية الفاشلة حطيت رقعتين وصار لي 10 سنين بشكل جيد.
أوكي
طيب ده كويس ده مبدئيا كويس، بس زي ما قلت لك أنت يعني كان سؤالك هل وارد إنه يحصل فتق تاني لو أنت شلت أوزان تقيلة؟ طبعا ده وارد.
نعم
طيب شكرا
بسام على متابعتك على ثقتك ببرنامجنا وبدكتور تامر سعيد، تحية لك. إذن من فرنسا إلى الدنمارك نواصل معك دكتور تامر، وسؤال وصلنا من ريما من سوريا بتقول هل هناك علاقة بين فتق السرة وفتق الحجاب الحاجز؟ إذن
لا، ما فيش علاقة وثيقة بالاثنين، وإذا كان في علاقة هو زي ما قلت لك هو زيادة الضغط جوه البطن، وإن كان للأمانة وإن كان فتق الحجاب الحاجز مختلف شوية عن فتق السرة. فتق الحجاب الحاجز بيبقى فيه عوامل تانية مساعدة، يعني لازم غالبا بيبقى فيه نوع من أنواع الكونجينيتلي أو إن هو يعني مولودة بجزء منه.
نعم.
التدخين بيلعب دور مهم جدا، واخد بالك؟ وإن كان العامل المشترك الوحيد بينهم هو زي ما قلت لك الكحة المزمنة أو زيادة الضغط جوه البطن.
نعم.
إنما علاقة مباشرة ما بين المنطقتين لا، ما فيش. لا
شكرا، نواصل معك ونجيب يطرح لك هذا السؤال على رقم الواتساب. أود أن أعرف ما هي المضاعفات التي تحدث لي إذا لم أعالج فتق السرة.
بصي، ما دايما بنصح العيانين، هي الفكره في ايه، هو الفتق ده هيحصل له مشكله في وقت من الاوقات، هيحصل له مشكله لانه هو الفتق عباره عن ايه، زي ما قلت لك انه الامعاء بتدخل في الضعف او في الفتحه اللي في جدار البطن، وبالتالي انها ترجع او ما ترجعش تاني، هي دي المشكله. يعني يحصل اختناق في الامعاء وارد، يحصل غرغرينه في الامعاء وارد. هو الفكره في ايه تاني، انا لما يجي لي عيان مثلا سنه 40 سنه عنده فتق، واخد بالك، هو يتجاهله 10 15 20 سنه، نيجي بقى سنه 60، طيب يحصل مضاعفات ونقول نعمل عمليه. طيب هو السؤال بقى هنا، هل الحاله العامه والحاله الصحيه للمريض اللي هو 40 اللي الفتق بتاعه بس مجرد فتق، هل هي هي زي المريض اللي عنده 60 سنه عنده فتق مختنق؟ فاهم قصدي ايه؟ هي دي الفكره. يعني
نعم.
انا دايما اقول للمريض انت هتعمله هتعمله، بس توقيت اصلاح الفتق ده هو هنا اللي بيعمل فرق كبير ما بين كل حاجه، ما بين سهوله العمليه وصعوبتها، ما بين نسبه نجاحها وفشلها، ما بين نسبه خطورتها على العيان من عدمه. فكل ما سهلت على نفسك وعلى الجراح كل ما كانت الامور اسهل كتير.
نعم شكرا، نواصل معك. والسؤال وصلنا من لبنان، هل فتق السرة الذي يحدث عند الأطفال هو نفسه الذي يحدث عند البالغين؟ إذن
طبعا هو كمكان هو ولكن اسمه أو مسمى الوظيفي لا مختلف طبعا.
نعم.
لأن ده بيبقى فتق كونجنتال أو مع الولادة خلاص.
نعم.
وده علاجه بيبقى مختلف شوية، لأن ده ممكن نستنى عليه في بعض الحالات، ممكن يقفل لوحده في بعض الحالات، ممكن لأن ده بيبقى مكان الحبل السري، سقوط الحبل السري بعد الحمل، في بعض الحالات لو كان حجمه صغير ولو كان لسه في بدايته أو حاجة صغيرة ممكن نستنى عليه يقفل لوحده، إذا ما كانش لا ممكن بيحتاج عملية تدخل بعدها.
نعم شكرا. مستمعنا أحمد من إيطاليا كتب رسالة بيسألك، بيقول لك ابن أختي في مصر عمره 7 سنوات ومريض سكري، هل من الممكن أن يتواصل مع الدكتور؟ أنا بعرف أنك منك اختصاصي مرض سكري وغدد صماء، ولكن جراحة السمنة والسكري، إذن هل من الممكن أن نساعد ابن أخته ل أحمد؟
طبعا انا ابقى سعيد لو انا اتخلص. خليني اوضح لك حاجه، دي نقطه مهمه جدا. احنا لما بنتكلم عن السكر بنتكلم نوعين من السكر، السكر من النوع الاول والسكر من النوع الثاني.
نعم.
السكر من النوع الاول ده بيبقى هو المريض مولود بيه، وبالتالي ملوش علاقه هنا بالسنه. احنا عملياتنا او تدخلاتنا الجراحيه بتبقى مربوطه بالسكر اللي هو من النوع الثاني اللي مصاحب للسمنه، فاهم قصدي ازاي؟ ودي نقطه مهمه جدا، لان بيجي لي عيان مثلا رفيع ما هوش وزنه زي الاول متصل ويقول لي طب انا عايز اعمل عمليه عشان اعالج السكر، لا ما تنفعش، لان انت هنا السمنه ما هي السبب الرئيسي للسكر، واخد بالك؟ ده واحد. اتنين، نفس الكلام للسكر من النوع الاول اللي هو الكونجنتال او اللي هو العيان بيبقى مولود بيه، برضو هنا النوع ده عملياتنا فيه بتبقى ضعيفه جدا ونتائجها ما هياش احسن حاجه، لانه ده هو اساسا مولود بالسكر مش جاي له نتيجه سنه.
نعم شكرا. آخر سؤال نأخذه من الأردن من مستمعة دائمة لنا تسألك، هل الارتجاع المريئي قد يسبب فتق المعدة؟
هو خليني أقولك على حاجة، هو ارتجاع المريئي هو فتق المعدة، هو جزء والاثنين جزء واحد، لا يعني إذا السؤال كان صح فهو يعني ايه حدوث ارتجاع، هو ده الفكره. غالبا بيحصل ان يحصل في فتق في الحجاب الحاجز او ان المعده تتحرك من مكانها وتطلع فوق، وبالتالي العضله اللي ما بين المريء والمعده بتحصل لها ديستربنس او مكانها يتغير، وبالتالي يحصل الارتجاع، واخد بالك ازاي؟ فطبعا هو ده سؤال مهم جدا، لانه غالبا العيان اللي عنده هيئه الهرنيا او عنده فتق في الحجاب الحاجز بيبقى من اعراضه ان هو عنده ارتجاع مريئي. طبعا وفي الحالات دي لازم ندخل نصلح الفتق ده ونرجع المعده لمكانها ونزود الضغط حوالين العضله اللي بقول لحضرتك عليها دي بحيث ان المنظومه دي كلها تبي ريستورتد او ان هي ترجع تشتغل بشكل منتظم بتسمح بمرور الاكل من المريء للمعده.
شكرا جزيلا بروفيسور تامر سعيد على كل هذه الأجوبة عن أسئلة مستمعينا وعلى كل المعلومات حول موضوع حلقتنا اليوم في الجزء الأول. أذكر بأنك استشاري في الجراحة العامة وجراحة السمنة والسكر وجراحة المناظير في المستشفى السعودي الألماني في دبي. كانت المشاركة الأولى معنا في مهمة التوعية الصحية، أتمنى أن لا تكون الأخيرة وأن نلتقي بك في حلقات مقبلة. شكرا لكل مستمعينا، شكر كبير لريتا محمود وشكر كبير أيضا لسارة أوجي. أعود إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة، سنهتم فيها بالتغذية مع مجد الخطيب وسنتحدث عن فوائد خل التفاح. أتمنى أن تكونوا على الموعد، إلى اللقاء، باي باي.
كل الأسامي بنسى شوارع وقلوب، إلا اسمك بقلبي بيضل جوا محفوظ ومكتوب. بنسى كل الأسامي بنسى شوارع وقلوب، إلا اسمك بقلبي بيضل جوا محفوظ ومكتوب. عليك
I'm not afraid of the dark.